بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق الثالثة وصلنا إليها، وهي أنه بعد أن فسخ الورثة أو الحاكم لمن ترجع العين؟ هل ترجع إلى الورثة أو لا؟ نقول ما ترجع إلى الورثة، وإنما يلزم آنذاك الحج بها من جديد، يعني في هذا المعنى يتصدى الورثة لإخراج الحج، فإن زاد شيء يصرف في وجوه البر، سيصدى نفس الورثة لذلك أو يتصدى إن لم يقوم الحاكم. هذا ما طرحناه، تساؤل طرحناه. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى ذهب السيد الحكيم قدس سره، أنا في ذلك احتمالين، ذهب السيد وقد ذهب السيد الحكيم إلى عود ذلك إلى الورثة، فيكون إرثا له، بينما ذهب الشيخ النائباري أن الفسخ يزيل ذلك العقد الذي قد حصل سابقا، ولازم زواله ضمن المعاملة التي قد أجراها من؟ الميت. وقد فرض أنها قد زالت بالفسخ، فالوجوب من جديد يحتاج إلى دليل. بعد فرض زوال المعاملة السابقة وعود العين إلى الميت ومن ثم منه إلى الوارث، وحيث إنه لا دليل على لزوم إخراج الحج منها، يستملكها الورثة من دون لزوم إخراج شيء. هذا لو فرض أن الفسخ يزيل العقد من البداية، العقد السابق من البداية، حيث ترجع آنذاك العين إلى الميت، يعني قبل وفاته، ومن ثم تنتقل بالعرف إلى ورثته. أما لو قلنا بأن الفسخ يزيل العقد السابق من الآن، أي من حين الفسخ، فالعين آنذاك لا تكون ملكاً للميت قبل وفاته. وإنما تحصل ملكية جديدة من الآن. وحيث إنه لا يحتمل أن يكون ذلك لغير الورثة، فيتعين آنذاك أن تكون لهم. نعم، من الوجيه، من الممكن أن نفترض أن هذه العين تعود لا إلى الورثة ولا إلى الميت بعد وفاته، بل هي تبقى بلا مالك، ويلزم إخراج الحد منها. إن هذا وإن كان في حد نفسه شيء ممكن، إلا أن الإمكان وحده لا يكفي ما لم يقم دليل على إثبات الوقوع. وحيث لا دليل عليه فلا يعتد به، والمناسب كما قلنا هو العود إلى الورثة إذ لا يحتمل وجود مالك آخر يملك العينين غير الورث. هو قلت حيث لا يحتمل، يعني بحسب شنو احتمال آخر؟ احتمال بالها ما موجود، احتمال للميت ما موجود، ضعيف يعني ذل الاحتمال، احتمال للحاكم ما إلى معنى. فإذا على هذا الأساس يتعين يعني الاحتمال الذي هو في الحقيقة وجيه ويطمئن إليه أن يكون للورثة. جيد، هذا كله في هذه المسألة، مسألة هذا مقصود صار واضح. اي مو المقصود يعني الى الميت ثم لا 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 لا، مو هذا يعني قلنا هاي يصير شيء جديد ملكية، ماذا جديدة في الحقيقة. زين، بل تسامح صحيح. 99، مسألة 99، لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته، وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حج الإسلام، ومن الثلث إذا كان من غيرها أو من غيره. إذا حج الإسلام غيره، حج بالتاء غيرها. نقطة، وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذه، وإن احتمل لو كان يضيف كلمة حتى كان أنسب، والمقصود ذلك. انت بالها مش اكتب، أي حتى وإن احتمل. وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه، فارزه. وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين. الأولى إن الوصي الذي قد أوصاه الميت بالحج لو فرضنا أنه مات بعد موت الموصي بشهر أو بسنة أو بأكثر أو أقل، وراجعنا دفتر حساباته أو مذكراته اليومية فلم نجد فيه ذكر إخراج الحج الذي شنو أوصي به. وصار عندنا الأمر مرددا بين احتمالين، فيحتمل أنه أخرجه ولكن لم يسجله لسبب وآخر، ونحتمل أنه لم يخرجه. فما هو موقفنا في هذه الحالة؟ هل علينا نحن الورثة أو الحاكم الشرعي إخراج الحج عن الميت بأن نأخذ من أصل التركة إن كان الحج الموصى به حج إسلام، أو من الثلث إن كان من غير حج الإسلام؟ ونكرر، هل علينا نحن ذلك؟ نعم، مقتضى الاستصحاب هو هذا. نستصحب ماذا؟ عدم إخراج الحج وتنفيذ ما أراده الميت، فسابقا لم ينفذ جزما، أي عند موت الموصي، ولكن نشوف هل بعد ذلك نفذ وأخرج أو لا، فنستصحب عدم الإخراج والتنفيذ. أو بقاء اشتغال ذمة الميت وما شاكل ذلك. ولا يوجد ما يقابل هذا الاستصحاب حسب ما أشرنا إلى ذلك في مسألة 90، سوى أحد أمرين: الأول التمسك بقاعدة التجاوز، فيقال إنه لو فرض أن الميت قدد وقال أريد تنفيذ الوصية في السنة الأولى بعد موتي، ومضت السنة الأولى وفرض مضي السنة الأولى، فهنا يصير المورد مصداقا للشك بعد تجاوز المحال، فنتمسك بإطلاق صحيحة زرارة بناء على عدم اختصاصها بباب الصلاة، خلافا لصاحب الكفاية الذي يرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. وقد ذكرنا جواب ذلك فيما سبق، وقلنا إن شرط جريان القاعدة المذكورة هو تجاوز المحل الشرعي، وذلك بالدخول في الجزء الثاني، كمن شك في الركوع وقد دخل في من دخل في السجود الذي هو الجزء الثاني. وهنا السنة الأولى ليست هي إيش؟ المحل الشرعي لتنفيذ الوصية، وإنما هو شيء قد طلبه الموصي، وهذا لا يصيره محلا ماذا؟ شرعيا. فتطبيق قاعدة التجاوز أمر مشكل، الثاني التمسك بإصالة الصحة في فعل المسلم، وهذا ما تمسك به السيد اليزدي حيث قال: إذا فرض أن الميت اشترط تنفيذ الوصية في السنة الأولى، فمن المناسب لحمل فعل الوصي على الصحة هو الحكم بمن؟ بتنفيذها في السنة الأولى، وإلا كان مخلا للعمل على طبق الوصية، وهذا يتنافى مع إيمانه وعدالته وظاهر أفعاله في أنه لا يفعل إلا الصحيح. وجوابه قد تقدم سابقا، إذ قلنا إن غاية ما تقتضي إصالة الصحة هو أن المؤمن لم يتعمد عصيانا، وفي المقام نحن نحتمل أن الوصي لم يطبق الوصية لعذر، كان فرض عدم وجود شخص يتقبل الحاج المذكور، ما شكل ذلك. إن الأمر لا ينحصر بين تنفيذ الوصية وبين ماذا؟ العصيان. بل هناك شكل ثالث، وهو عدم تنفيذها لعذر فكيف ننفي هذا الاحتمال الثالث؟ والمفروض أن إصالة الصحة تنفي العصيان لا أكثر، فعليه المناسب هو الحكم بلزوم الفعل من جديد. صريح التعبير من جديد هم بمسامحة، لكن اعذرونا نريد نوضح واقع المرض. مع العذر يوصي من يوصي؟ يعني اعتقد لا راح تسلك مسلك الاطمئنان. تريد تقول يحصل لنا الاطمئنان لما ما كاتب فيما؟ لا هذا مطلب ثاني هذا. الآن احنا نفترض على انه شنو نحتمل ما لحق يكتب ويصير فرض من الاشياء او مو من عادته يكتب او ما شاكل ذلك. كيفما كان ان حصل الاطمئنان بما ذكرت، يعني بانه لو كان ما مطبق مثلا يكتب، او لو مطبق يكتب يمشي عليه من بعد على الاطمئنان. كلامنا اذا فرض على انه لم يحصل هذا الشيء زين، شنو صارت الصح؟ هاي تقول على انه نحتمل ما لحق يكتب مو من عادته يكتب، شنو صارت الصح؟ واذن ما اصل، فبالتالي نحتمل انه ما طبق لعذر من الاعذار ومو عاصي هذا بعد. هذا كله في النقطة الاولى. اذا النتيجة شنو صار؟ انه نحكم بعدم تحقق الفعل تمسكا دائما بالاستصحاب. النقطة الثانية، بعد أن حكمنا بلزوم الأداء من جديد، الإخراج من جديد، قلت التعبير من جديد فيه مسامح، والمقصود إن شاء الله واضح. نقول تارة، نقول إذا فرض أن الوصية قد أخرج من مال الميت مقدار نفقة الحج، فنعلم أنه قد أخرج مقدار 1,000,000 جسما، لأنه هو قد قال لنا أي الوصي إني قد عزلت وأخرجت مقدار 1,000,000 من مال الميت لأجل الحج، ولكن لا ندري بعد أن عزلها دفعها أو لم يدفع. فنحتمل أنه وهنا تارة يفترض أن ذلك المقدار أي 1,000,000 موجود بعد عند الوصي في صرة أو عدة خاصة. ورأينا ذلك المقدار هو بعد موجود عند شنو؟ ايه الوصي في جملة اموري. ومرة نفترض انه ليس بموجود، فتحنا قاصة فتشنا لم نرى المليون، اما اذا فرض ان مقدار المليون كان موجودا ولكن في نفس الوقت نحتمل ماذا نحتمل؟ انه قد اخرج الحاج من مال نفسه، وقصد ان يتملك هذا المقدار بدلا عمن، اما اخرجه من مال نفسه، لانه في مثل هذه الحاله ناخذ هذا المال رغم وجود هذا الاحتمال، ولكننا لا نعير له أهمية، ونحج به عن الميت من جديد. ولماذا؟ لأجل أن هذا المال هو مال الميت سابقا جزما، وقد كان ملكا له، فنشوف هل خرج عن ملكه او لا، فنستصحب ماذا؟ بقاءه على ملك الميت. فنأخذه ونخرج به الحج ولا نعير أهمية للاحتمال الذي أشرنا إليه، يعني احتمال أنه قد أخرج الوصي الحج من مال نفسه، وهذا قد جعله بدلا عما دفعه. كلا، هذا الاحتمال منعير له أهمية في مقابل الاستصحاب. وأما إذا فرض أن المال لم يكن موجودا، يعني مال الميت الذي عزله الوصي لم يكن موجودا، ففي مثل هذه الحالة نحكم أولا بلزوم الإخراج من جديد، إخراج الحج بما أشرنا إليه في النقطة الأولى من استصحاب بقاء ماذا؟ اشتغال ذمة الميت وعدم إخراج الحج. وممن أخرج هذا الحج؟ الذي نصطلح عليه بأنه جديد تسامحا، نخرجه منين؟ من تركة الميت، يعني من الأصل إن كان حج الإسلام، ومن الثلث إن كان غير حج الإسلام. ولا يضر احتمال ان يكون هذا اخراجا ثانيا، فإنا لا نعير له أهمية بعد ان فرض جريان استصحاب عدم الاخراج او الاحرى استظهار بقاء اشتغال ذمة الميت. ويبقى هذا السؤال، هل نحكم بضمان الوصي باعتبار انه استصحبنا بقاء اشتغال ذمة الميت، والمفروض ان الوصي قد اخرج وعزل من تركة الميت مقدار 1,000,000 مثلا لاجل الحج، والمفروض ان هذا 1,000,000 غير موجود، فيثبت بذلك ماذا بعد لزوم الاخراج من جديد؟ يثبت بذلك ضمان الوصي. هكذا قد يقال، وجوابه كلا لا نحكم بضمانه لاحتمال انه تلف من دون تفريط، وحيث ان يده امانية فلا يمكن الحكم بضمانه بعد عدم وجود المثبت لضمانه. إذن نخرج الحج من جديد من دون ضمان الوصي. هذه المسألة الحمد لله انتهت. اللهم صل على محمد وآل محمد.